أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا في هذا اليوم آخر ما تبقى من كتاب الوصية في أحكام الوصي. وصلنا إلى المسألة 1456. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي. الوارث أقر، قال وصية كانت موجودة، وصية أصل موجودة، فهو حال حال الأجنبي. يعني شنو حال حال الأجنبي؟ يعني فليس له إنكار وصاية من يدعي الوصاية من مورثيه أو غيره، ما يصير ينكرها. ليش؟ لأن الإقرار على النفس جائز وحجة، ولا يسمع منه هذا الإنكار بعد الإقرار. بعد الإقرار لا يسمع الإنكار كغيره من الناس. نعم، استدراك، لو كانت الوصية متعلقة بالقصر، القصر جمع القاصرين، القصر جمع القاصرين، أو العناوين العامة، القصر تدرون هذا لازم عليهم أكولي، أو العناوين العامة اللي المجتهد يديرها كالفقراء أو وجوه القرب، القرب جمع قربة إلى الله، كالمساجد والمشاهد، الأمور اللي بها حسبية، أو الميت نفسه. مثل إيش يعني الميت نفسه؟ قال كاستئجار العبادات والزيارات له للميت ونحو ذلك. فشنو الحكم؟ قال كان الإنكار كان لكل من يعلم بكذب من يدعي الوصاية، خصوصا إذا رأى منه الخيانة لابد أن ينكر عليه ذلك. يجي شخص يقول يا أبا أنا الوصي، ونحن نعلم بأنه كذب، هو ليس بوصي، فلابد أنه نخبر الناس أو نخبر الحاكم أو من له الأمر في ذلك أن هذا ليس وصي، والترافع معه إلى الحاكم الشرعي أو عند الحاكم الشرعي. طيب لماذا نترافع؟ طبعا الحاكم الشرعي مر عليكم مسألة 89 صفحة 32. زين، ليش نترافع للحاكم الشرعي؟ أنا شو اللي علاقة؟ أنا أجنبي. قال من باب الحسبة. الحسبة مرت عليكم شنو معناها أعزائي؟ يعني قربة إلى الله تعالى. لكن الوارث والأجنبي في ذلك سيان، سيان يعني سواء، متساوين، نفس الحكم، الوارث والأجنبي نفس الحكم. نعم، فيما إذا تعلقت بأمور الميت نفسه، قلنا مثل الصلاة والصوم وكذا وقضاء عنه، لا يبعد أولوية الوارث من غيره، الأولوية تكون للوارث على غيره من الأجانب، واختصاص حق الدعوة به مقدما على غيره. يعني اللي يقيم الدعوة على من يدعي الوصاية وهو كاذب، من الأولى بذلك في أمور ما تعلقت به الميت؟ الأولى بذلك هو ورثة الميت، أولى من غيرهم أنه يروحون يقيمون دعوة حتى يتحاكمون يم الحاكم. تمام؟ زين، مسألة 1457، إذا تصرف الإنسان في مرض موته، خلينا نشوف شنو أنواع التصرفات. فإن كان منو اسم كان التصرف معلقا على موته، تصرف معلقا على موته، اعطينا مثال. قال كما إذا قال أعطوا فلانا بعد موتي كذا، أنطوا الزيد ورا ما أموت مليون، أو هذا المال. هذا المال طبعا معين مشخص، أكو هذا المال يعتبر معين مشخص، بينما أعطوه مليون من أموالي. من يقول لي شنو الفرق بين مليون من أموالي وهذا المال؟ أريد فت فرق. أي غير المعين شو نسمي؟ نسميه كل عفية دلالة، أحسنتم، هذا ما يدل على أنه تتابعة تمام كلي. أو هذا المال المعين، أو ثلث مالي، أو ربع مالي، ثلث مالي وربع مالي، شي يسموه زين بالأموال. من قلت ثلث مالي من دون تحديد، يا ثلث من الأثلاث، ربع مالي من دون ما حدد أي ربع من الأرباع، شي يسموه هذا غير المحدد، الشيء غير المحدد أو المعلوم يسموه المشاع، أو نصفه مثلا لفلان بعد موتي ونحو ذلك، فهو وصية. والوصية أعزائي قد تقدم الكلام عليها في المسألة 1370 صفحة 366. شنو حكمها؟ قال من أنها نافذة مع اجتماع الشرائط. اجتماع الشرائط اللي هو تحت عنوان فصل في الموصى به، فصل في الموصى به، صفحة 365. ما لم تزد على الثلث، بشرط انه تكون الوصية اللي توصي بيها ما تزيد على الثلث، وهذا قد تقدم الإشارة إليه مرارا وتكرارا. زين، وإذا أوصى بنصف أمواله، هو مسموح له بالثلث، أوصى بنصف الأموال، فشنو الحكم؟ قال وفي الزائد عن الثلث موقوف على إجازة الورثة، متوقف على إجازة الورثة. ثلث نافذ والزيادة على الثلث متوقف على إذن الورثة، فإذا وافقوا يمضي، وإذا اعترضوا يتوقف الزائد عن الثلث، وإذا اعترض بعضهم يمضي في من يجيز دون في مال غيره. كالواقع في مرض آخر غير مرض الموت، سواء كان في مرض الموت أم في غيره، أم في حال الصحة وهكذا. زين، وإن كان منجزاً، ذاك أول الكلام كان فرع ألف، إن كان معلقا، صح ولا لا؟ ألف أو رقم واحد كان شنو؟ معلقا. زين، هسه رقم اثنين، وإن كان منجزا فشنو الحكم؟ قال وإن كان منجزا، المنجز تعرفوه مفعل يعني نافذ بلا تقييد، بمعنى كونه غير معلق على الموت، ما متوقف على الموت، قلت له روح ابني لي جامع. وإن كان معلقا على أمر آخر، مثل إذا نجحت بالامتحان أو شفيت من مرضي أو رزقت بمولود، أو يعني فد معلق على شيء، هذا أخذته بموجز بالموجز مع المعاملات، مسألة النذر واليمين وإلى آخره. فإن لم يكن مشتملا على المجانية والمحابات، المجانية يعني من دون مقابل، والمحابات مأخوذة من الحب، المحابات اللي هي تسامح وتساهل، البيع المحاباتي مر عليكم، شيء يسوى 10,000 بس من أبيع الأخوية أبيع بألف، ليش؟ بعت لي إياه محابات لأن أحب أخوية، كبيع شيء بثمن المثل وإجارة عين بأجرة المثل، فهذا نافذ بلا إشكال لأن ما مشتمل على المجانية والمحابات.
وإن كان مشتملا على المحاباة اللي هي المجاملة نعبر عنها، قال بأن لم يصل ما يساوي ماله، شيء أبو العشرة يبيع بدينار ما وصل إلى سعر حتى قيمته السوقية ما وصل، سواء كان مجانا محضا كالوقف والعتق. الوقف إذا أوقفت شيء هذا من دون مقابل تسبيل للمنفع، والعتق عبدي يكون حر لوجه الله، والإبراء ديون أسقطها عن الآخرين، والهبة مجانية ما بيها مقابل غير المعوضة، لأن المعوضة تختلف حكمها مر علينا. أم لا، أم لم يكن مجانا بل كان له عوضا، ولكن كان العوض عوض محابات فيه تسامح، كالبيع بأقل من ثمن المثل، والإجارة بأقل من أجرة المثل، والهبة المعوضة بما دون القيمة، وغير ذلك من الأمور التي تقدم الإشارة إليها. فشنو الحكم؟ فهاي بيها بالحقيقة قولين كتبوا عليها. القول الأول، ففي نفوذه مطلقا، يعني بلا إذن الوارث، لأن لا تنسون هذا في حياته مطلق في حياته، أو كونه مثل الوصية والوصية هاي، أو كونه مثل الوصية هذا القول الثاني، أو كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة، في ذلك قولان، إحنا هم أشرنا القولين. أقوى هذين القولين هو القول الثاني اللي هو شنو؟ حالة حال الوصية اللي يتصرف تصرف محابات أو مجانا في حياته، فهذا أيضا حال حال الوصية كما تقدم في كتاب الحاجر. وين تقدم في كتاب الحاجر؟ بمسألة 1122 صفحة 307، فراجع، ذكرناها هناك وأشرنا إليها أيضا. واضح أعزائي؟ زين، مسألة 1458، إذا وهب المالك في مرض موته، أنا هسه مريض مرض الموت، هذا كله وين ناقشناه؟ هناك بأحكام الحجر بالمحجور عليه الأخير اللي هو مريض مرض الموت. وهبت أنا بعدني مريض بمرض الموت وإجاني زيد شلت له كتاب انطيته مثلا، زين، إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر، شوفوا أعزائي مو اللي ما يكتب، هاي مشكلته، كنت تكتبون العبارات اللي أنا أقول لكم عليه. إذا وهب المالك، وهبه هاي منجزة لو معلقة، يلا جاوبوني بس على نحو السرعة، أريد نختم اليوم إن شاء الله. منجزة، وهب شلت ووهبت، شلت قلت لك هاي هبة لك، زين، وأوصى ببعض آخر، وأوصى شو تقولون عليها زين؟ شنو وأوصى؟ وقلت لهم والكتب البقية ورا ما موت الطوهن الزيد، وصية معلقة، إذن صارت عندنا بالمسألة منجزة ومعلقة، يلا ببعض آخر ثم مات. نفذا ضمير مثنى يعود على اليمن وعلى اليمن، على المنجزات وعلى المعلقات جميعا، ولكن بشرط إذا وفى الثلث، إذا كان الذن الأشياء يساوي الثلث، إذا وفى الثلث بهما بالمنجزات وبالمعلقات، نقطة. وكذا إذا لم يفي بهما، يعني شنو لم يفي بهما؟ يعني آني اللي وهبته الأشياء المنجزة والمعلقة اللي أوصيت به كان نصف الأموال، نصف الأموال أكثر من الثلث، فما وفى بالثلث وإنما زاد على ذلك. قال وكذا إذا لم يفي بهما ولكن أمضاهما الورثة، قلنا لهم يا أبوكم وهب وأوصى شيء على شيء، المنجزات والمعلقات الهبات والوصايا نصف صارن، قالوا احنا موافقين، وافقوا على الزائد عن الثلث وامضاها الورثة. فأيضا يكون شنو؟ نافذ. وكذا لأن عطفها وكذا، هاي وكذا معطوفة على نفذا جميعا. زين، وإن لم يمضوهما، الورثة ما قبلوا، قالوا على أساس أبونا يهب أموال ويوصي بأموال أخرى وطلعت نصف الأموال، شنو الحكم؟ أخرجا معا. معا منين ومنين؟ من الثلث. أخرجا معا من الثلث. منو منو يخرجان من الثلث؟ هاي معا تشير إلى الاثنينية، المنجزات والمعلقات، الهبة والوصايا كما مر، نطلعهن من الثلث. ويبدأ أولا بالمنجزات، فإن بقي شيء صرف فيما أوصى به. إذن من نجي على هاي رح نطلعهن منين؟ الورثة ما قبله وقالوا إحنا ما نقبل إنه أبونا يدفع هالقد ويوزع هالقد، قلنا لهم خوش خلنا نطلع من الثلث. شو نطلع؟ نطلع المنجزات لو المعلقات، أيهم أولى؟ المنجزات لأن تصرفهن فعلي نافذ. ويبدأ أولا بالمنجزات، فإذا استوفن الثلث بعد ماكو معلقات، وإذا بقى شيء من الثلث نروح للمعلقات نطلع من عندهم، فإن بقي شيء صرف فيما أوصى به. ما أدري الشرح مالي واضح عندكم لولا. المسألة 1459، إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، زين هاي عندنا بيها مشكلة. إذا قال هذا وقف بعد وفاتي، طبعا إذا كان تنجيز صحيح، وإذا كان إيصاء يصح، لكن الإيقاعات ما بيها تعليق فلا يصح. المشكلة الإيقاعات لازم تكون منجزة. إذا يريد أن يوصي أنه أوقفوها من بعدي يصح، وإذا قال لا هي وقف بعد مماتي نقول له ما يصير، لأنه الـ 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 الإيقاعات لازم تكون منجزة مو معلقة، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق، لأن قال بعد مماتي تعليق الإيقاع، والوقف من الإيقاعات كما سنبين على الوفاة. فهذا العمل، فهذا الإيقاف باطل، فهو باطل لا يصح حتى لو أجاز الورثة. ما يصير يقول للزوجة أنت طالق بعد وفاتي، ليش ما يصير؟ لأنه الطلاق إيقاع، والإيقاع يراد له تنجيز. بس العبد يصير يقول له أنت حر دبر وفاتي، وهذا ما يسموه، هذا يسموه تدبير، سيجيكم في كتاب العبيد. زين أكمل المسألة وبعدين أشوف الأخت، بيدا اليوم شوية متأخرة هاللي ما واصل هل. وإن أجاز الورث، فالإنشاء أيها الأعزاء المعلق على الوفاة، فالإنشاء المعلق على الوفاة إنما هاي أداة حصر محصورة، هاي اللي تدل على حصر الأشياء، إنما يصح في مقامين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، بس أنتم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، بس ذولا الثلاثة، بس ذولا عندهم حق الولاية. فإنما أداة حصر كافة ومكفوفة، المهم بالنحو أم أخذتوها بالتفسير القرآن هم أخذتوها. إنما يصح في مقامين الإنشاء بالمعلقات، أحدهما إنشاء المالك، هاي رقم واحد، إنشاء الملك وهي الوصية التمليكية، والوصية التمليكية تقدم الكلام عنها في صفحة 358. وإنشاء الولاية، هاي فرع باء، إنشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية اللي تقدم أيضا الكلام عليه. هذا المورد الأول، مورد الأول باثنين، إنشاء الملك وإنشاء الولاية. المورد الثاني إنشاء العتق، وهو التدبير. هذا سأتبينت أنا قبل قليل اللي يقول لي أنت حر دبر وفاتي، بس هاي الموارد. فلذلك لابد أن نقتصر على المنصوص بالخصوص ولا نتعداه إلى غيره. زين، ولا يصح في غيرهما من أنواع الإنشاءات. فإذا قال بعت أو أجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي، ما يصير بعت بعد وفاتي، هاي لازم حياتك تسويه، بطل، بطل البيع، بطلت الإجارة، بطلت المصالحة، بطل الوقوف، لأنه تعليق على هذا، لازم أنت الإنشاء توقعه في حياتك. ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع، مو معناتها بيع بعد ما أني أموت، يصير هو يوصي بالبيع، جاب هذا بيعه ورا ما أموت يصير، لكنه مو إلزامي. أو الوقف مثلا يصير، قال لهم يابا هاي أرض أوقفوها بعد وفاتي، فذولا يجون الورثة يوقفون أموالهم مو أموال الميت، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاتي، هذا مو إلزامي لهم، إلا إذا فهم من كلامه هذا الشخص اللي يريد يموت أنه يريد بهذه، يريد بهذه العبارات الوصية، لا يريد بها الإنشاء، مو هسه ينشئ البيع معلقا بعد مماته، أو ينشئ الإجارة أو الصلح أو غيره، بل يريد الوصية بذلك، أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف، فحينئذ هاي بعد ما يسموها باع الآن، ما يصير البيع يكون معلق بعد وفاته، لا، هذا يسمى حينئذ وصية صحيحة، ووجب العمل بها مع تحقق الشراط اللي هو ما تتجاوز الثلث وإلى آخره، والمحاباة وإلى آخر الكلام اللي مر علينا. مسألة 1460، إذا قال للمدين، مديون واحد مديون، أبرأت ذمتك بعد وفاتي، الإبراء أعزائي من الإيقاعات، قلت له أنا أطلبك ورا ما موت التمبر الذمة، وأجازه الورثة بعد موته ورا ما مات، قال له الأبونا مو براك الذمة، روح بريء الذمة، أنت برأت ذمة المديون، فإن إجازة الإبراء من قبل الورثة هي بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وإبراء لذمة المدين، فيكون الإبراء أيها الأعزاء إبراء من الورثة لو من المورث، شو تقولون؟ هساني من قلت لي يا زيد أنت بريء الذمة بعد مماتي من الديون، وورا ما متت جو أبنائي قالوا لي إيه مبر الذمة مثل ما قال أبونا، هذا اللي هنا اللي أبرأ الذمة ترى مو آني، ورثتي هم الذين أبرأوا الذمة على ذلك، واضح أعزائي؟ لأنه الإبراء ما يصح أن يكون معلقا. وهكذا انتهى الكلام في كتاب الوصايا. ولكن من المسائل المرتبطة بالوصايا أيها الأعزاء، أنتوا اكتبوها وبعدين راجعوها بعد الدرس. أولا في مسألة 1062 صفحة 294، إلها ارتباط بمن؟ إلها ارتباط بالوصية. وكذلك في مسألة 1057 صفحة 293 أيضا لها ارتباط بمن؟ بالوصي. وكذلك في المسألة 679 المضاربة في مال الوصية من قبل الوصي صفحة 190، وهكذا هناك مسائل كثيرة تقدمت، وحتى في كتاب الحاجر، ومسائل ستأتي في أحكام الوقف لها ارتباط في مسألة الوصية. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا رب.